بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. هؤلاء أهل الشقاء يعطون كتب أعمالهم السيئة بشمالهم تمييزا لهم وخزيا وعارا وفضيحة. فيقول أحدهم من الهم والغم والخزي: يا ليتني لم أوت كتابيه، لأنه يبشر بدخول النار والخسارة الأبدية، ولم أدري ما حسابيه، أي ليتني كنت نسيا منسيا ولم أبعث وأحاسب. ولهذا قال: يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها. ثم التفت إلى ماله وسلطانه فإذا هو وبال عليه، لم يقدم منه لآخرته، ولم ينفعه في الابتداء من عذاب الله.
لذلك في الدنيا جماع المال تعساء سبحان الله إذا ما أدى الواجب يعني. أما إذا أدى الواجب فأبو بكر تاجر عنده مال عظيم، وعثمان وعبد الرحمن بكر كلهم سخروا مالهم في خدمة دين الإسلام، حتى قال النبي: لا، إن من أمن الناس عليه في ماله وصحبته أبو بكر. فقيل كان يقضي النبي في مال أبو بكر كأنه ماله، كأنه مال له، فنعم المال الصالح رجل الصالح. لكن إذا جمع المال وترك الواجب وأشغله عن الواجب هذا ليس بطيب، لأن النبي قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وقد قال الله تعالى في كتابه: الذي جمع مالا وعدده. هذه لذة الذي يجمع مال من غير انفاقه في سبيل الله، تجده بس يراقب ليش الرصيد، كم دخل، كم بقي، يتعب إذا نقص الرصيد. هذه اللذة، بس مسكين محبوس مسجون عن الانفاق، بخيل، فهو فقط يعدد الرصيد لا يحتاجه، لكن يتلذذ بعده وإبقائه، ما له حاجة فيه، موال كثير عظيمة لكن لا يحسن إدارتها. هذه تسمى إيش؟ البركة. فإذا نزعت البركة من مال ما عرف صاحبه كيف يتصرف فيه، تارة في حفل غناء ينفقه، تارة في ما لا يجدي فعله، يجي يكثر من سفريات وينفق فيها أموال كثيرة، وينفق تذاكر طيارات، وينفق فنادق، وينفق ما في بركة في ماله، انفاقات انفاق 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 انفاق، يذهب ماله. لكن من بركة المال أن يصبح الرجل رشيدا في الانفاق، ينفقه في حاجة في مكانه، لإسعاف فقير أرملة مسكين، هذا من بركة المال. وعادة المال إذا اكتسب من غير وجه شرعي فسينفق في غير وجه شرعي، كما تدين تدان. نعم.
ما أغنى عني مالية، فيقول ما أغنى عني مالية، أي ما نفعني لا في الدنيا لم أقدم منه شيئا ولا في الآخرة، قد ذهب وقت نفعه. هلك عني سلطانية، أي ذهب واضمحل، فلم تنفع الجنود الكثيرة ولا العدد الخطيرة ولا الجاه العريض، بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح.
الآن المسلم يكاد يصيبه يأس حقيقة، لم يرى قوة العالم الغربي والشرقي وتكالوهم على الإسلام وأهله، لكن ليتسلى بأمرين: من كان يكاد يصيبه يأس، يقول وين جيشنا وجيشهم، تحالفهم واجتماعاتنا وتحالفنا وتفرقنا وتشتات أمرنا نحن المسلمين، فيصيبه كالياس، يقول إذن خلاص الجولة والصولة لهم خلاص انتهى، ولا يفكر في نصر، فهذا عبد يائس من رحمة الله. فيسليه أمور، أن كانت القوة للرومان والفرس في عهد الصحابة مثل اليوم ما هي القوة بيد العالم الشرقي والغربي، كان كذلك في عهد الصحابة، والله ضرب لهم مثل بهم مثل في عهدهم، حتى أي قوة تأتي بعد ذلك يقيس الناس عليها. في أقوى كان من فارس الروم في عهدهم، مخترعات ومنجنيق وتقدم ورفاهية، يعني كانوا إذا دخلوا على مرة من الصحابة أحد دخل على واحد من الرومان يعطيه رسالة، من رسالة كل دخلت جيت ديكور يعني فخم، حمار وكذا وسائد شيء، يعني في وقتها يعتبر يعني شيء، ديكور 7 نجوم فنادق قصور في وقتها، فحياة مرفهة يعيشون، وتقدم تكنولوجي بالنسبة لعصرهم، يعني منجنيق وأشياء لا يعني طورهم فيها، ومع ذلك يزومين يعني هزيمة ساحقة بيد المسلمين، كانوا أذلة عندهم، وجي واحد منهم مسكين كل ذلة يعطيني عمر بن الخطاب فاتح بيت المقدس، كالفرخ ذليلين ويعطون الجزية عن يدهم صغيرون للمسلمين. لمتى؟ ما تمسك وقتها أهل الإسلام بدينهم، لكن لما تخلوا عنه تخلى الله عن إعزازهم وأذلوا، كما روى ذلك أبو داود في سنن الحديث. ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابن عمر في مسند أحمد بن عمر عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. شوف كان العزة رزقه، ما في راتب عند النبي من الدولة المسلمة، وين الراتب؟ الخمس، وين المال؟ رزقه تحت ظل رمحه دائما منتصر، غنائم 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 غنائم، ما في إلا فقط معركة أو معركتين، معركة أحد بسبب معصية بعض أفراد الجيش، والطائف من هزمه، لكن رأى النبي أن ينسحب، ففي حديث الصحيح قاتلوا أهل الطائف في حصونهم، قاتلهم قتال مرير شديد، يقول ابن تيمية ما قاتل أحد من الناس مثل أهل الطائف، نصب عليهم المنجنيق 18 يوم ويهد فيهم الحجارة، المنجنيق وضع فيه حجارة الصخرة، شد النبي عليهم القتال. المهم قال لأصحابي بعد ذلك ارجعوا، رأى أنه ما يتم الأمر ولم تكن هزيمة، لكن راني ينسحب، فقال فكره الصحابة أو أرادوا أن يستمروا فتركوا أمرا، فبقي معهم النبي أطاع ظاهر أمرهم، فجرحوا شيء من الجراحات، فقال نذهب، قالوا نذهب، فكده تبسم، قلنا لكم أول نذهب، فعبيتم من القعود، لما اشتد الأمر تأكد عندهم الانسحاب الآن. إذن الفرق بين الهزيمة وبين الانسحاب وأحد، والباقي كله انتصار، هذا ليبين النبي يشرع شرع حتى لا يفهم قائد الجيش أنه إذا انسحب معناه انهزم، فقد لا يرى الآن وقت مناسب للقوة أنها مكتملة فينسحب، هذا الشريع أما ما سوى ذلك فكل انتصارات رزق اللهم صل عليه تحت ظل رمحه، وجعل رزقي تحت ظل رمحه وجعلت الذل والصغار لمن خالف أمري. فلما خالف أمر الرسول المسلمون اليوم فتحوا في بلدانهم نسأل الله عافية ديسكوات ومراقص اختلاط وسمر إلى آخر الليل في قنوات فضائية، دخلوا في بيوتهم قنوات فضائية، والخادمة تدخل وهو يضحك مع عياله وتدخل بكامل زينتها كاشفة عن صدرها مثل درجة جهلية وتحط العصير وتخرج ويلاعبها صاحب البيت مازحها مع عياله. تجرر الجاهلية الأولى، رجعوا لأشياء تشبه ما كان عليها الجاهلية الأولى من أفعال تبرج واختلاط وشرك. وهنا ذل المسلمون فصاروا أذلاء بيد الأعداء. فلو رجعوا إلى دينهم اللي كانوا في عهد عمر عليه وقبل ذلك النبي أبو بكر الصديق لفتحت لهم مشارق الأرض ومغاربها. قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. ما قال إلى فقط الجهاد، لأن الجهاد من غير تمسك بالدين هزيمة، كأحد جاهدوا من غير تمسك من كل أفراد الجيش بأمر النبي هزموا. فلا بد أول شيء رجوع للدين، تصفية الجيش من العقائد الفاسدة، من الأخلاق الرذيلة، من التعلق بالدنيا، من الشهوات والشبهات، فيكون محل لنصر رب الأرض والسماوات. إن تنصروا الله ينصركم. وما تصنعونه من حضوركم حلقات العلم هذا جزء من نصر الله، لأنكم لن تنصروا الله بالعلم النافع ولا بالعمل بالعلم النافع حتى تطلبوه. فلا يتصور إنسان يريد ينصر الله هو جاهل، فإنه إذا كان جاهلا لا يعرف كيف ينصر الله، يعمل بالعلم ويدعو إلى الله على بصيرة. فنصرة الله شرطها أولا إيش؟ العلم. فمن لم يطلب العلم لا يعرف كيف ينصر الله، فيفسد أكثر مما إيش يصلح، كما فعل اليوم المسلمون، جهل مع عقائد فاسدة كيف ينصر الله. انظروا الآن في الشام، جيش حر، داعش، أحرار الشام يريدون قتال وجهاد لكن بجهل. ماذا كانت صورة الجهاد عندهم عند بعضهم في الثورات؟ إظهار الإنكار على الكفار أو البعث بالرقصات الشعبية، هذا جهاد. صف أمة من الناس صف طويل قد يصل إلى عشر من مسافة مكة وجدة، يعني مهم صف وصف 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 أخذين بيد بعض هكذا، فتضرب المزيكا والطبل، يتقدم خطوة ويضرب على الأرض ما يشبه يقولون دربكة، ثم يصيحون بالقتال. هكذا الجهاد، ثم يرجع خطوة خلف ويضرب ضرب على الأرض مع الصياح بالأهازيج ولا هذا القتال. فكيف تنصروا يا عباد الله وأنتم على هذا السفه؟ نعم.
وفاتت بسببه المتاجر والأرباح، وحضر بدله الهموم والغموم والأتراح، فحينئذ يؤمر بعذابه، فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: خذوه فغلوه، أي اجعلوا في عنقه غلا يخنقه، ثم الجحيم صلوه، أي قلبوه على جمرها ولهبها، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة، فاسلكوه، أي انضموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه، ويعلق فيها فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع. فبئس العذاب والعقاب، ووا حسرة من له التوبيخ والعتاب، فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بأنه كان كافرا بربه، معاندا لرسله، رادا ما جاءوا به من الحق، ولا يحض على طعام المسكين، أي ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين، فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره على إطعامهم لعدم الوازع في قلبه، وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به.
وهذا أنا معظم الأغنياء الآن على هذا، معظم الأغنياء في الأرض في دول الخليج في العالم العربي كثير منهم على هذا. يمكن أن يفتح الأموال كثير عظيمة مكتب الخاص بالدراسة أحوال الناس، يعني تمشي بكلمة كذابين يا رجال اتركهم بس كذابين كذابين. طيب افتح مكتب عندك فيه ثقات من طلبة العلم من المشايخ، وظفوا في هذا المكتب يتقصون أحوال الناس، يشوف من الكذاب والصادق، يذهبون إلى بيوت الأرامل أو بيوت هذا ويدرس هل هو الإيجار عليه متأخر، هل كهرباء عليه، هل 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 هل، ثم أنفق عليه. وش تسوي بهذا المال تعدده 2 مليار في البنك وانت ستعيش على معشار معشاره طول حياتك بالثراء اللي انت فيه والبذخ، ستعيش على معشار معشاره ويذهب الباقي وراءك تخلفه لورثتك. فاحتسب لذاك اليوم يوم القيامة، فأنفق ينفق الله عليك. فلكن ما في بركة أصلا، كيف جمعوا هذا الأموال؟ ضمان بنكي تلقى شبه كثير دخلوا فيها في أموال في جمع المال، لذلك ما في بركة. بدأ بضمانات بنكية وربا وأشياء، ثم جمع المال العظيم هذا وبورصة وبعارف أحكامها، مصارف فعلا أموال عظيمة من عدم البركة اللي فيها انفاقها، تجده محبوس عن الانفاق فيها، لا ينفق حتى على نفسه كما ينبغي ولا على غيره. ذهبت البركة بسبب ما ذكرنا لكم. عطفا على ما ذكرنا من أسباب التسلية، ذكرنا التسلية بما كان عليه الانتصار في عهد الصحابة، وأننا لو رجعنا لهم سننتصر. الثاني التسلية الأخرى، أن النبي بشرنا أنه سيكون الظفر لهذا الدين وسيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. قال: زويت لي الأرض ورأى ملك أمته، وإن ملك أمتي سيبلغ مشارقها ومغاربها. هذه بشارة، ولو بنزول عيسى عليه السلام، فإنه ينزل حكما عدلا قسط، يقتل الخنزير ويكسر الصليب، فتكون الغلبة حينئذ لمن؟ للمسلمين، يوم يرجعوا للدين الحق فيعرفوا صفة عيسى بعد أن طلبوا العلم ويؤازروا وينصروا المهد، المهدي رجل يهديه الله في ليلة. فحينئذ تكون تسلية المؤمن في هذا. أخيرا، وينظر الكافر يتقلب في الأرض بتقدم التكنولوجي العظيم ويعرف مصيره يتسلى، قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. أي ذل أعظم دخول جهنم والصياح فيها؟ أعظم شيء يذل به الشخص أن يحرق في بدنه، يعني يقول الواحد انخط عليه اجمع مخاطك والقيه على وجهه، هذا ذل. أو امسك جاز وحطه عليه واحرق حرق، أي أشد وذلا؟ الثاني يقعد مسكين يصيح حتى الموت، يحرق يحرق ولا. فذلهم في عذاب جهنم بعد هذا النعيم الزائف الزائل، أعظم ذلهم في ساعات هو طالع لجماهيره يحييهم ومفتخر بهذا التكنولوجيا اللي عنده وإذلال المسلمين بعسكره وذسكره، انظريه ويضحك وترقب وجهه يشوى بالنار بعد أيام فقط من دخول القبر. كم عمره يكون فلان من القادة أو كذا؟ في 70 في 60، الأعمار دائما في هذه الأمة أمة إجابة وأمة الدعوة كلهم 60 70، أكثرهم يموت قبل 70، ثم يعاين الموت والذل، يعاين العذاب وين؟ بالقبر، ذل عظيم. فلا ينجع معه ولا ينجح ما كان يملكه من عسكر ودسكر، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ويود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود المجرم يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، الجلد الرقيقة فوق الرأس تنزعها من شدة الحريق والشوي، فيبلغ به العذاب غايته، هذا الذل. صلى الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به، وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان، فلذلك استحقوا ما استحقوا. فليس له اليوم هاهنا أي يوم القيامة حميم، أي قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثواب الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
لمن
أذن له إلا لمن. وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وليس له طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية الحرارة ونتن الريح وقبح الطعم ومرارته.
نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من النار، ويعيذنا وإياكم من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعم.
قال: لا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الخاطئون الذين أخطأوا الصراط المستقيم وسلكوا سبل الجحيم، فلذلك استحقوا العذاب الأليم.
نعوذ بالله.
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. قال رحمه الله: أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه، فدخل في ذلك كل الخلق، بل يدخل في ذلك نفسه المقدسة على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم، وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى، ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه من أنه شاعر أو ساحر، وأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم، فلو آمنوا وتذكروا لعلموا ما ينفعهم ويضرهم. ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم ويرمقوا أوصافه وأخلاقه، لرأوا أمرا مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقا، وأن ما جاء به تنزيل رب العالمين، لا يليق أن يكون قول البشر، بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته لعباده وعلوه فوق عباده. وأيضا فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته، فإنه لو تقول عليه وافترى بعض الأقاويل الكاذبة لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات منه الإنسان. فلو قدر أن الرسول حاش وكلا تقول على الله لعاجله بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر، لأنه حكيم على كل شيء قدير، فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم، وأنه هو وأتباعه لهم النجاة ومن خالفه فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات ونصره على أعدائه ومكنه من نواصيهم، فهو أكبر شهادة منه على رسالته وقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لو أهلكه ما امتنع هو بنفسه ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله. وإنه أي القرآن الكريم لتذكرة للمتقين يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم فيعرفونها ويعملون عليها، يذكرهم العقائد الدينية والأخلاق المرضية والأحكام الشرعية، فيكونون من العلماء الربانيين والعباد العارفين والأئمة المهديين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين به، وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين، فإنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة. وإنه لحسرة على الكافرين، فإنهم لما كفروا به ورأوا ما وعدهم به تحسروا، إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمره، ففاتهم الثواب وحصلوا على أشد العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وإنه لحق اليقين، أي أعلى مراتب العلم، فإن أعلى مراتب العلم اليقين، وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثة، كل واحدة أعلى مما قبلها. أولها علم اليقين، وهو العلم المستفاد من الخبر. ثم عين اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة البصر. ثم حق اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن الكريم بهذا الوصف، فإنما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية، وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية يحصل به لمن ذاقه حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزهه عما لا يليق بجلاله، وقدسه بذكر أوصافه بأوصاف جلاله وجماله وكماله. تم تفسير سورة الحاقة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على كماله وأفضاله وعدله.
الحمد لله، واحمد الله أنك لست من المكذبين. فيخرجون لنا بالفضائيات الآن مناس يتكلمون باسم الإسلام، هم يعتبروا من المكذبين. عدنان إبراهيم يكذب بنزول عيسى، يكذب بالمسيح الدجال، يكذب أظن بعذاب القبر. الثاني هذا اسمها منهم من يكذب بالأحاديث الصحيحة الواردة. فأحمد الله أنك من المصدقين بالبعث والنشور ومما قاله رب العالمين. ولك أجر عند تسمع الدرس، لك أجر قلبي لا تشعر به. ما هو؟ أن تسمع الدرس، درسك الذي تحضر درس بعد المغرب، درس بعد العصر، درس بعد الفجر، وانت قاعد الملك يكتب 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 يكتب، لكن متى؟ لأنك تكاد تسمع كذا، ما عملت بعد، لكن في أجر يكتب لك بطلب العلم، لكن بأشياء أخرى تتابع الفقرات عليها من المعلم، وإذا بك تؤجر على كل معلومة تلقى بين يديك. فما هي؟ أول ما يقول لك المعلم فقرة تتعلق مثلا بالاعتقاد في العمل، وقتها تأخذ بها وتصدقها. فإذا صدقت في نفسك أن هذا كلام حق أجرت، لأنك ما أطعت الشيطان في تكذيبه. كل ما تكلم بأن ينقل لك تخاصم أهل النار وكلام أهل النار لأهل الجنة أفيضوا علينا، تعتقد أنها سيكون حق كما أنه سيكون موتك وكما يكون نطقك؟ كل ما يتكلم المعلم بفقرة وتصدقها تعتقد أنها حق، تؤمن بها تؤجر. ثم يأتي بعد ذلك العمل، صدقت أنه شرب القائم مكروه، النبي زجر على شرب القائم، طيب أجرت لك صدقت كلامه، خرجت خارج المسجد دخلت البيت عطش، جيت تفتح الثلاجة صببت مويه، جيت تشرب قائم، ذكرت في الدرس أن النبي رأى رجل يشرب قائم قال ترضى أن يشرب معك هر؟ قال لا، قال شرب معك شر من الشيطان، ذكرت الحديث فجلست وشربت، هذا أجر ثاني غير الأجر الأول أنك صدقت بالحديث آمنت به. فكم يجنيها طالب الحديث أو طالب العلم أن يخرج من حلقة من أجور كثيرة إذا احتسب التصديق في كل شيء واحتسب الأجر من الله، وما تمر عليه معلومات هكذا لكن يصدقها ويؤمن ما دام أنه الحديث صحيح، ما دام أنه حق. نعم. وإذا ارتاب في شيء قاله المعلم ويعرف هناك سنة معارضة له في ذهنه، فمن السنة حينئذ أن يصبر على تصديق هذا حتى يرفع الإشكال من المعلم، حتى يصدقه على وجه إيش صحيح، لا يكون مرتاب. فعائشة لما كان النبي يقول لها من نوقش عذب كانت تسأل، حتى ليس لأنها تشك في كلام النبي ترفع إيش الإشكال، لكن الآن أنت هذا اللي أمامك مو بنبي، هذا اللي أمامك معلم فقد يخطئ وقد يصيب. فالأصل أنه ما دام أنه عرف عن معلمك أنه يختار الشيء الصحيح فالأصل تصديقه والاستفادة منه، لكن لو قام في ذهنك معارض فيحتمل يكون سبق لسان، فاصبر على التصديق حتى تراجعه، فإذا راجعته واستيقنت أنه حق آمن به وامسك به تمسك به. مفهوم هذا؟